بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وقفة ثالثة بعد الترجمة وبعد جهود الشيخ العلمية، وقفة مع بعض الرسائل الكاملة له رحمه الله تعالى، ونبدأ برسالة الباعث على الخلاص من حوادث القصاص. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأبطل به ما كان من أمر الجاهلية مما أحدثه المؤتفكون، وحذر أمته من الاختلاف والبدع التي تقع بعده وتكون، كما روينا في الحديث الصحيح المشهور في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش
يعني
منكم،
وإن تأمر عليكم عبد حبشي
فإنه من يعش منكم
فسام. فبتقوى الله تصلح آخرتك، والسمع والطاعة تصلح دنياك، ولهذا جمع بينهما. طبعا بتقوى الله تصلح الدنيا والآخرة، والسمع والطاعة تصلح دنياك، وهي من تقوى الله. نعم.
وإن عبد
الطاعة لولاة الأمور للأئمة، ونبي قد نبه على ذلك، ولهذا لا تجد سلفيا أثريا سنيا إلا وهو يدعو الأمة دائما إلى هذا الأصل. ولهذا من أبكر البدع والمخالفات لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلق بنزع اليد من الطاعة، ولهذا كان فتنة الخوارج أسبق الفتن في عمر أمة الإسلام، ولا تزال هذه القضية إلى اليوم هي القضية الشائكة من جهة الواقع العملي في أمة الإسلام من بعد بمقتل عثمان رضي الله عنه وإلى الآن، وسيبقى الأمر. نعم. لما تطالع التاريخ وتقرأ تاريخ الخلفاء بني أمية بن العباس وكذا، تجد سبحان الله اغتيالات للأمراء والسلاطين، حتى كان الواحد ينتظر موته في أي لحظة. نعم. والذي يتولى شهرا، والذي يتولى سنة، والذي يتولى كذا على حسب، واللي يسجن واللي يستعين بقوم فينقلبون عليه بعد ذلك. تاريخ كله مليء بالقلاقل، كله مليء بالقلاقل سبحان الله. بعد عصر الخلفاء الراشدين وعصر معاوية كان رضي الله عنهم، بعد عصر معاوية تجد بقى ما تجد سبحان الله، وتقريب أهل بدع وإبعاد كذا، إلا من رحم الله عز وجل من أمراء قلاقل في عمر أمة الإسلام كانوا على السنة الخالصة. نعم.
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم
فسيرى اختلافا كثيرا، كثيرا وليس قليلا، لا كما يقول أحمد معبد عبد الكريم،
أحمد معبد
عبد الكريم، عبد الكريم كما يقول هذا سبحان الله. شوف يعني أبرز شيء مفترض يستفيده المعتني بحديث النبي الاتباع، أبرز شيء الاتباع، لأن الحديث قاضية بهذا وأبرز معنى فيها هذا، لكن سبحان الله يحارب الاتباع. هذا الرجل يحارب الاتباع، يحارب، يريد أن يكون الجميع تحت رايه لا إله إلا الله، فكل من نطق بلا إله إلا الله كل يدخل تحتها، ولا داعي للتقسيم والتفصيل والتصنيف والعقيدة في القلب، ويتولى الله عز وجل حساب العباد يوم القيامة. يعني يا أخواني خلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه من التمييز بين الحق والباطل. يعني ما الحق عند هذا الرجل وما الباطل عنده، ورجل مشتغل بالحديث ورجل رسالته صراحة يسيل لها اللعاب صراحة، يعني رسالة قوية في جمع جهود الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، لكن ولا يساوي بها شيئا، لا قيمة للرجل إلا بالسنة. السنة التي ترفع السنة، وإلى اليوم 80 سنة ولا يتكلم بالسنة. ورأيت صورة بجواري واحد يقال له أسامة الأزهري، هذا المنحرف أيضا بجواري، والإخوة تقول يدرس البردة البصير بقى بعد السنة بعد الحديث يدرس البردة البصير. يموت الإنسان على هذا كلمات الكفرية والعياذ بالله. فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم الله والقلم. ده الخلاصة يا إخوان. احمدوا الله يا إخوان احمدوا الله. والله الواحد لو مات جاهلا بهذا العلم لكن على السنة إن شاء الله يرجى له الخير. نعم.
فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي يعض عليها بالنواجذ.
هذا تقرير النبي. نعم. في وسط الاختلاف الكثير عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
اللفظ للترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه. فكان مما أحدث بعده صلى الله عليه وسلم ما أحدثه القصاص بعده مما أنكره جماعة من الصحابة عليهم كما سيأتي.
نعم. المراد بالقصاص الذين يتكلمون كلاما بلا زمام وبلا إسناد يرققون قلوب الناس وهم أبعد الناس عن البحث وتحقيقه وعن العلم وتنقيحه. أما ذكر القصص الوارد فهذا مما ذكر في القرآن ومما ذكر في السنة ولا حرج ولا بأس في ذلك. نعم.
وروينا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروينا في
أي سنة فهو مردود أي باطل. وأمرنا هذا يعني في ديننا هذا ومن أحدث في أمرنا هذا. نعم.
وروينا في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله
وضع بدعة سواء بدعة قولية أو بدعة عملية أو بدعة اعتقادية كل هذه من البدع التي يحاربها المسلم السلفي. وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
وروينا في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن القص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
وإسناده حسن
لأن ذكر عمر كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة فقد صار بكر على ما كان عليه النبي قال والله لو منعوني عناقا كان يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قاتلتهم على ذلك. وقال والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمات المؤمنين على أن أرجع عن شيء عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيدي أو عقد عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ما رجعت عن هذا. ثم صار عمر على سيرة النبي أبي بكر ولهذا لما طعن قال إن أترك فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم وإن أستخلف فقد استخلف إن أترك فقد ترك من هو خير مني وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير إيه أنا خير مني. نعم.
وروينا في مسند الإمام أحمد والمعجم الكبير للطبراني من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال إنه لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر. زاد الطبراني ولا عمر حتى كان أول من قص تميما الداري استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يقص على الناس قائما فأذن له.
نعم. قال في الحاشية قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد الطبراني في الكبير وفيه بقية ابن الوليد وهو ثقة المدرس وعلى صحته فإن ما كان يقصه تميم الداري رضي الله عنه على الشرط الصحيح. وتميم الداري صحابي جليل ولا يقص إلا على وفق المأذون فيه شرعا وعمر لا يأذن له إلا على وفق المشروط شرعا. نعم.
وإسناده جيد فيه بقية ابن الوليد وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد فزالت تهمة تدليسه.
الحمد لله. نعم.
وكان تميم استأذنه مرات فلم يأذن له وأشار له إلى ذم ذلك.
نعم.
كما روينه في المعجم الكبير للطبراني من رواية عمرو بن دينار أن تميما الداري
ولكن كان منع عمر رضي الله عنه ليس لأن ما سيفعله تميم هو من القسم الممنوع ولكن لعله أراد الأفضل والأخير. فلما كرر تميم أذن له في المشروع لأن عمر رضي الله عنه لا يأذن في الممنوع أبدا وعمر رضي الله عنه المعلوم بالسنة وتحريه لها. نعم.
كما رويناه في المعجم الكبير للطبراني من رواية عمرو بن دينار أن تميما الداري استأذن عمر رضي الله عنه في القصص فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فقال إن شئت، وأشار بيده يعني الذبح، ورجال إسناده ثقات.
يعني ستعرض نفسك يعني،
فانظر
أشياء يعني عليك أن تتحرى. نعم.
فانظر رضي الله عنك توقف عمر في إذنه في حق رجل من الصحابة الذين كل واحد منهم عدل مؤتمن.
كل واحد منهم، فالصحابة كلهم عدول. نعم. وأين مثل تميم في التابعين ومن بعدهم؟ نعم.
وهذا يدل على أنه ليس لأحد الرعية أن يقص إلا
به. يقول في الحاشية: قال الحافظ لتميم تعليقا على هذا الحديث في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير والجواب رجال الصحيح، إلا أن عمرو بن النضر لم يسمع من عمر. أقول: وفي قول الحافظ الهيثمي فائدة حديثية، هي أن قول المحدث في حديث رجال ورجال الصحيح ليس صحيحا له، فقد يكون ضعيفا لانقطاعه كما في هذا الحديث أو لعلة أخرى. صحيح، ما الحكم على الرجال فقط، حكم على الرجال ليس حكما على الإسناد كل، حكم على الرجال فيما يتعلق بالعدل والضبط، يبقى الحكم على الاتصال، اتصال السند. نعم.
وهذا يدل على أنه ليس لأحد الرعية أن يقص إلا بإذن من ولي أمور المسلمين، إن كان يعلم من يصلح لذلك كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، وإن كان متولي أمور الناس لا يعلم من يصلح لذلك، فيكون ذلك بإذن من
بإذن من أقامه
لذلك من الحكام
يعني
والعلماء.
إن كان الحاكم يعلم الغث من الثمين فلا بد من إذنه، أو لا يعلم وقد وكل أهل شأن من أهل العلم، فإنه يرجع إلى أهل العلم، فلا يقص إلا السلفي، لا يقص إلا صاحب السنة، لا يقص إلا العالم. نعم.
وروينا في عدة أحاديث: لا يقص إلا أمير أو مأمور، ومن عدا هذين فهو إما مراء أو مختال أو متكلف كما ستراه في الأحاديث الآتية.
نعم. رسلناه كلام في حديث في هذا الحديث بما في طعن في الصحابة، ما أدري لو واحد يجيب اللفظ يجيب سياقه لو طعن في هذا. نعم. أيوة عبد الرحمن. نعم. كان خلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، هو بيذكر الأمراء يعني إذا كانوا علماء، إذا كانوا علماء، فيقول مثلا كم كالخلفاء الراشدين عمر، ليس معناه أو أن يؤخذ منه أنه أفضل من معاوية. نعم.
نعم. هي ساقطة أصلا من المخطوط يا شيخ نبي، المحقق بيقول إن العبارة دي ساقطة من المخطوط واستدركها من كتاب آخر.
هي ساقطة أيضا، ويقول ما بين المعقفتين سقط من الأصل واستدركته من رد ابن وفاء ونسخة المدح. نعم. فيقول يعني هي ليست ظاهرة في التفضيل. نعم.
وروينا في عدة أحاديث: لا يقص إلا أمير أو مأمور، ومن عدا هذين فهو إما مراء أو مختال أو متكلف كما ستراه في الأحاديث الآتية. نعم. فروينا في سنن ابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء، وإسناده صحيح.
نعم. أمير هو الذي يقص، أو مأمور أمره الأمير، إن لم يكن هذا ولا ذاك فما يقص إلا مراء مختال. نعم. فين؟ من اللي ذكر؟ من اللي ذكر عمر بن الله؟ فين؟
أنا ما اسمع ابن عمر يعني شو؟
نعم.
روايته عن ابن عمر مرسلة يعني شو؟
قال إلا أن عمر بن النار لم يسمع من عمر. هذا كلام الهيثمي، يقول رواه الطبراني في الكبير ورجال رجال الصحيح، إلا أن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر.
لعله طريق آخر يعني.
لا، هذا طريق آخر، ممكن طريق آخر. نعم.
وقد حكى الترمذي عن
البخاري يعني غير هذا. نعم.
وقد حكى الترمذي عن البخاري قال: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا.
حتى في الأصل ذكر كما رويناه في المعجم الكبير للطبراني من رواية عمرو بن دينار أن تميما الدري كذا. نعم.
وقد حكى الترمذي عن البخاري قال: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني.
قال الحافظ بن حجر العراقي، قال الحافظ الهيثمي في هذا. نعم. نعم.
وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن الناس بعدهم؟ وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قد حكى الترمذي عن البخاري قال رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن الناس بعدهم؟
يعني هذا أقوى ما يدعم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، وما جاء عن أحمد في تحفظ من هذا فهو على حال وليس على كل حال. نعم،
وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال.
نعم،
وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح. وروينا في المعجم الكبير للطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف. وروينا فيه أيضا من حديث كعب بن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص ثلاثة أمير أو مأمور أو مختال، وإسناده جيد. وروينا في مسند أحمد من رواية عبد الجبار الخولاني قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا كعب يقص، قال من هذا؟ قالوا كعب يقص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. قال فبلغ ذلك كعبا فما رؤي يقص بعده. وروينا في المجلس الخامس عشر من أمالي أبي عبد الله بن منده من رواية عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص في مسجدي هذا إلا أمير أو مأمور أو متكلف. قال ابن منده هذا حديث غريب من حديث عمر بن ذر تفرد به خالد بن عبد الرحمن. قلت وخالد بن عبد الرحمن هذا والخرساني وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. ومما يدل على أن القصاص الذين هم أهل لذلك ليس لهم الكلام على الناس إلا بإذن ولاة الأمر قصة معاوية مع قاص مكة.
إذن هؤلاء القصاص الذي يقص لابد فيه من أمرين، الأمر الأول أن يكون أهلا لذلك لأنه يقص بمقتضى موافقة الشريعة، الأمر الثاني أن يكون مأذونا له في هذا. نعم نعم،
كما رويناه.
نعم، اللي هي ايه؟ يردها كيف؟ من دلالة يعني ولا ثبوت؟ ايوه ردها يعني يقول لم تثبت عن البخاري. لا لا، هذا مذهب البخاري، هذا منقول عنه ثابت عن البخاري، ذكر المعلم مر معنا هذا ممن يرى أيضا. نعم،
شيخ نزار يقول قال البخاري رأيت أحمد وعليا وأسحق وأبو عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به. البخاري هو نفسه ينقل المنقول عنه.
الذهبي؟
لا، الذهبي ينقل عن البخاري يقول رأيت، قال الذهبي قال البخاري رأيت أحمد وعليا وأسحق وأبو عبيد وعامة.
أمال كيف يعني بيقول استبعد مثل هذا؟ صدق مسلم. وهذا فين؟
وهذا في التهذيب الشمل الرئيسي في الكل.
ماشي. عموما هذا منقول عن البخاري. نعم صحيح. نعم اقرأ.
كما رويناه في المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري من رواية أبي عامر عابد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة مولا لبني فروخ، فأرسل إليه فقال أمرت بهذا القص؟ أمرت بهذا القص؟ قال لا. قال فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال ننشر علما علمناه الله عز وجل. فقال معاوية لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة. ثم قام حين صلى الظهر بمكة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على 72 ملة وتفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ويخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
الكلب
فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغير ذلك أحرى ألا تقوم به.
لغير
ذلك أحرى ألا تقوم به. قال الحاكم هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. وأشار الحاكم بهذه الأسانيد إلى حديث أبي هريرة رواه بإسنادين
يعني هذا الحديث وهو وستفترق من حيث الافتراق.
رواه بإسنادين وإلى حديث معاوية وكلاهما في السنن. فحديث معاوية أخرجه أبو داود من طريقين مختصرا ومطولا بالمرفوع فقط دون قصة معاوية مع القاص. فالمختصر إلى آخر قوله وهي الجماعة، والمطول إلى آخر قوله إلا دخله دون ذلك قسم دون ذكر قسم معاوية في آخر الحديث. وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح. وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. لفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب مفسر أو مفسر، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.
يقول وما في الحاشية وما قالوا مفسر فمعناه مبين، بين فيه ما لم يبين في حديث أبي هريرة المتقدم، أو ما لم يبين في حديث أبي هريرة المتقدم.
وروينا في سنن ابن ماجه بإسناد حسن من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ وروينا في سنن ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وروينا في سنن ابن ماجه أيضا بإسناد جيد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 فرقة في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة.
يقول في حاشية حديث افتراق الأمم صحيح ثابت، وقد ذهب الكوثري وهو المتعصب الحاقد المغرض إلى تضعيف ما جاء من أن كل الفرق في النار إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد رد عليه المحدث الكبير الشيخ ناصر الألباني وبين بطلان قوله في سلسلة الحديث الصحيحة، انظر حديث 204 من سلسلة المذكور. الكوثري بيرد إيه؟ ما خالف اعتقاده، لا ما خالف أصول العلماء والتصحيح. فليرصب العلم أمام الاعتقاد عند هؤلاء، فليرصب العلم قواعد العلم العلماء. لهذا لا تمكن مبتدعا من أذنيه ولو كان يبيع جرجيرا، إن استطعت أن تشتري جرجيرا من غير مبتدع فاشتري. نعم.
وروينا في المستدرك للحاكم من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فقال لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا فشبر وإن ذراعا فذراع وإن باعا فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه، ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى 70 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، وإنها افترقت على عيسى بن مريم على 71 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، ثم إنكم تكونون على 72 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم. قال الحاكم كثير بن عبد الله لا تقوم به الحجة. قلت وهو إن ضعفوه فقد حسن له البخاري والترمذي حديث التكبير في العيدين في الأولى سبعة الحديث، وحسن له الترمذي حديثه في ساعة الجمعة، وصحح له الترمذي حديث الصلح جائز بين المسلمين، وإنما ذكرته استشهادا. وقد أشار معاوية إلى تشبيه.
يا سلام على علم إخواني، يا سلام. يجب على الإنسان يكون صاحب علم إذا تكلم، سبحان الله. نعم.
قد أشار معاوية إلى تشبيه القصاص من هذه الأمة باستراق بني إسرائيل، وقد ورد في حديث مرفوع أن بني إسرائيل قصوا وكان ذلك سبب هلاكهم.
سبب
هلاكهم. روينه في المعجم الكبير للطبراني من حديث خباب بن الأرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. وقد أشار عمر إلى تميم لما سأله أن يقص بأنه الذبح لما يخشى عليه من الترفع عليهم والإعجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لمن مدح غيره قطعت عنق صاحبك. وقد ورد في حديث مرفوع أنه يخشى على القاص من المقت. روينه في المعجم الكبير للطبراني من رواة مجاهد عن العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاص ينتظر المقت الحديث. وهذا الحديث لا يصح، وإنما ذكرته للترهيب، فإن شيخ الطبراني فيه عبد الله بن أيوب القربي الضرير. قال الدارقطني متروك، وفي الأحاديث المتقدمة الصحيحة كفاية في ذلك.
يعني أن المعنى صحيح، ما قلت في الأحاديث الصحيحة، وإنما ذكرنا هذا لماذا للترهيب، هو لم يثبت السند لكن معناه صحيح في الأحاديث الإيه الأخرى. نعم.
وأما
إنكار المعول في الحكم. نعم.
وأما إنكار الصحابة لذلك فورد ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وعمر ابن الخطاب ومعاوية كما تقدم عنهما وصلة ابن الحارث وأنس ابن مالك. فروينا في المعجم الكبير للطبراني عن عمرو ابن زرارة قال وقف علي عبد الله وأنا أقص فقال لي يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة أو إنك لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عمرو بن زرارة فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. وروينا في المعجم الكبير للطبراني أيضا من رواية يحيى البكاء قال رأى ابن عمر قاصا يقص في المسجد الحرام ومعه ابن له، فقال له ابنه أي شيء يقول هذا؟ قال هذا يقول اعرفوني اعرفوني. وروينا في المعجم الكبير له من رواية سعيد بن عبد الرحمن الغفاري أن سليمة ابن عتر التجيبي كان يقص على الناس وهو قائم، فقال له صلة بن الحارث الغفاري وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تركنا عهد نبينا ولا قطعنا أرحامنا حتى قمت أنت وأصحابك بين أظهرنا.
نعم.
وروينا في مسند أبي يعلى المصري
كان عندهم قد تقرر أنه لا يقص إلا أمير أو إيه أو مأمور، وهذا كله محمول على عدم الإذن. نعم.
وروينا في مسند أبي يعلى الموصلي من رواة جعفر بن ميمون قال حدثنا الرقاشي قال كان أنس مما يقول لنا إذا حدثنا هذا الحديث يريد حديثا لأن أقعد مع قوم يذكرون الله الحديث، إنه والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك، يعني يقعد أحدكم فتجتمعون حوله فيخطب، إنما كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن وتعلمون الفرائض والسنن. وقد روى أبو داود المرفوع منه من رواية موسى بن خلف عن قتادة عن أنس، وقيل إن أنسا قال ذلك لزياد النميري وأبانا ابن يزيد الرقاشي وكان يقصان على الناس، فذكر لهما أنس أن المراد بذلك مجالس العلم، ويدل على تفضيل مجالس العلم على مجالس الذكر والتذكير ما روينه في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما، فجلس معهم. وله طرق يقوي بعضها بعضا رويناها في المعجم الكبير للطبراني وفي كتاب رياضة المتعلمين لابن السني وفي كتاب رياضة المتعلمين لأبي نعيم وفي كتاب العلم لابن عبد البر. ولقد كان القصاص وإن اشتهر كل منهم بالزهد والصلاح معروفين بالضعف في رواية الحديث كيزيد الرقاشي وزياد النميري وصالح المري والحارث بن أسد وصالح المري والحارث بن أسد وغيرهم، حتى روينا في مقدمة صحيح مسلم.
نعم، لا يميزون بين الصحيح والضعيف. نعم.
حتى روينا في مقدمة صحيح مسلم عن يحيى بن سعيد القطان قال ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث.
نعم عندهم غفلة في هذا وليس عندهم دراية ولا علم. وقد حذر النقاد والعلماء الجهابذة من الصالح الذي ليس له دراية بالعلم أن يؤخذ عنه أن تكتب عنه الرواية كما أثر عن مالك كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديث. نعم.
وهذا يحتمل تأويلين أحدهما أنهم يحسنون ظنهم بما يحدثهم
بمن
يحدثهم ولا يميزون بين الصحيح والضعيف، والثاني أن يراد بذلك من ينسب للصلاح وليس بصالح، ولو كان صالحا لتحفظ في حديثه وخاف من التحريف كما كان يفعل جماعة من الصحابة يخافون من التحديث خوفا أن يزل حفظ أحدهم فيقع في التحذير من الكذب عليه. وقد روى العقيلي وابن عدي كلام يحيى بن سعيد بصيغة ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير. وقد اعترف غير واحد ممن يظن بهم الصلاح بوضع الحديث ليرغب الناس في الخير على زعمه ففضحهم الله. قال المصنف رحمه الله وقد اعترف غير واحد ممن يظن بهم الصلاح بوضع الحديث ليرغب الناس في الخبر على في الخير على زعمه فضحهم الله ففضحهم الله، كما روى عن سفيان قال ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث.
وقد اعترف
غير واحد ممن يظن بهم الصلاح بوضع الحديث ليرغب الناس في الخير على زعمه ففضحهم الله، كما روى عن سفيان قال ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقد سئل أبو زرعة الرازي عن الحارث المحاسبي وكتبه.
نعم.
فقال
حتى ولو كان مما يظن به الصلاح فإن صلاح المرء شيء وضابط الرواية شيء آخر، صلاح المرء شيء وضابط الرواية شيء آخر، ولهذا قد يكون الرجل صالحا في نفسه زاع عبادة ويكون فاضلا دينا ورعا، أما من جهة الحديث فهو غير مقبول الحديث لأنه ليس من أهل الضبطي، فقد يكون على عدالة لكن ليس على ضبط، والحديث إنما يقبل رويه إذا كان عدلا ضابطا. نعم وليس عدلا فقط. نعم.
وقد سئل أبو زرعة الرازي عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب.
قرب. نعم.
فقال للسائل إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك.
الله أكبر، هذا أثر عظيم جدا، أثر عظيم جدا يبين حكم القراءة في كتب غير أهل السنة في الوعظ والرقاق. ما حكم ذلك؟ بعض الناس يقول معنا أنا أخذ منهم الرقاق وأخذ منهم المواعظ وأخذ منهم هذه الأشياء حتى إذا أردت عقيدة أو كذا قرأت لكتب أهل السنة. فماذا قال هنا أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى وكان صاحب سنة؟ الحمد لله وكان شديدا في هذا الباب. فلما سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه وقد كان في الوعظ لا يشق له غبار، ولكن لما حصل منه ما حصل من بعض الأمور حذر منه السلف الصالح كأبي زرعة وأحمد رحمه الله تعالى، فقال إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيما يغني، معناك قد تجد فيها بعض الحق، لكن وضع القاعدة هنا قال إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات. ومن هنا أخذنا حكم إيه؟ عدم جواز النظر والإطلاع والقراءة في كتب أهل البدع، فمن كان من أهل البدع فلا يجوز قراءة كتبه، لا يجوز إلا لمن يقرأها للرد على أصحابه، أما الانتفاع وطلب الهداية فلا يجوز. هذا هو الأصل عند السلف، إذا وجدت من ينقل عن بعض أهل البدع فلا تظنن أن هذا من منهج السلف، إنما هذا مسلكه في ذلك كمسائل العلم لا يتابع عليها، إذا أخطأ الواحد في مسألة علمية فإنه لا يتابع، كذلك أيضا لا تتابع أحدا ينقل عن أحد من أهل البدع حتى ولو كان إنسانا فاضلا في نفسه، فقد يغيب عنه مثل هذا. أما من هو منسوب للعلماء وللسلف، لكن ولأهل السنة، ولكن عنده بعض مخالفات، فهذا يقرأ له لكن تتجنب المخالفات، تتجنب المخالفات. إذا المبتدع هذا لا يقرأ له. طيب من وقع في بدعة وهو من أهل السنة لكن وقع في بدعة، هذا يقرأ له وتتجنب بدعته ويحذر من ذلك. تبعتم يا إخوان؟ يبقى نقرأ لأهل السنة الخلص، نقرأ لأهل السنة إذا ولو وقعوا في بعض المخالفات، إذا استطعنا أن نميز هذه المخالفات، لا نقرأ لأهل البدع إلا لمن يرد عليه. واضح؟ واضح. فإن وجدت من ينقل مثلا عن الزمخشري، عن كذا، ممن يعني هو في المعاصرين مثلا، عن سيد قطب أو شيء، لا تغتر بهذا، هذا خلاف منهج السلف، حتى ولو كان من بعض الأفاضل، حتى ولو كان من بعض الأفاضل. نعم. لا، العام ايه؟ العام انت تعمل زي اللي كان بيقول بان طالب العلم ما يدخلش ايه الحياة السياسية ولا المجالس ولا كذا، انما يدخل العامي، يدخل العامي، لكن طالب العلم لا، حتى لا يضطر الى ان يخالف ما كان عليه من منهج، وبالتالي يعود هذا على الدعوة بالضرر. طب العامي اصلا كيف تدخله حياة سياسية وتدعمه وهو جاهل اصلا؟ لا بالعكس، ده لو جاز الدخول هيبقى دخول لطلب العلم، بل ننتخب للدخول أعلم الناس، لأنه سيستطيع أن يميز ويستطيع أن يؤثر. لكن يقول لا، شغل كده مجدع يعني، زي ما كان حيواني بيقول لك، أما طالب علم لا، مشروع طالب علم لا، لكن لو دخل عام وكذا من الناس الصالحين ممكن إيه ندعمه وكذا وكذا. كيف يعني تدعمه؟ كيف العام هذا ماذا سنستفيد منه؟ تمييز بين حق وباطل ما يستطيع، دعوة إلى حق ما يستطيع. ثم إن الأحكام لا يختلف فيها طالب علم عن غيره إذا كان الأمر محظورا، ومع ذلك ومع هذا التقرير إذا به هو نفسه يدعم من دخل ويؤيد من دخل من طلبة العلم ولم يلتفت إليه أحد أصلا، إنما الإخوان وغيرهم والحزبيون يتجرون به هو وحسان، يجعلهم وجه اسكندرية اللي ما تعترف إلا بمشايخها وعلمائها، وقت الحاجة صدروا مين؟ حسان وحوين، الإخوان صدروا حسان والحوين، ووالله لا يبالون بهم أصلا. نعم. هذه قاعدة عظيمة جدا، إياك وهذه الكتب، هذه الكتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك، ما يغنيك، واللي ما يغنيك كتب أهل السنة والجماعة فلا أغناه الله، سواء في المواعظ ولا في غير المواعظ، واللي ما يغني الحديث الصحيح فلا أغناه الله في رقائق وفضائل أعمال وفي غيرها. لماذا نلجأ إلى من لم يصح عن رسول الله ونقول هذا في الفضائل؟ ولماذا نلجأ إلى كتب أهل البدع ونقول هذه في الرقائق؟ والرقائق هذه أليست دينا وعلما يا أخوان؟ أليست دينا يعني المواعظ هذه والرقائق أليست دينا؟ نعم.
قيل له في هذه الكتب عبرة،
اسمع، فقال الكتب عبرة، هذه الكتب عبرة، فقال
من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع. قال الذهبي في الميزان، وأين
هذا يدل على أن صاحب السنة إذا حضر حضر بعلم، لهذا استدرك ما شئت، استدرك ما شئت، لكن يا شيخ العزل حرام، أي العزل حرام، لا يجوز، لا يجوز، هذا منهج المعتزلة. طيب هذا يرى العزل، ما تسألني، ما لعله، لا الكلام ده، لا، صاحب السنة إذا نطق نطق بعلم ولا ترميه في اليم، حاكمه إلى أخص مشايخه، تمام تمام، ما يتلون في الفتوى الوحيدة، ما يتلون على ما لا تقاتل يا ابن عمر، لا أقاتل أن الله حرم علي دم أخي. طيب أليس الله يقول وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإن اليوم قد ليكون الدين، وإنكم قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. تعال ابن عمر اجلس، فعل عبد الرحمن وسادة، ما جئت الأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحب السنة عنده موضوع كامل، ولهذا يحذر بالحرف، تستدرك عليه السطر يرد عليك بالصفحة، فهو جاهز أصلا، منهجه منتهي، إنما الذي يتلون ويتلاعب اللي يقول لك لا يجوز هذا كذاب هذا متلون هذا طب يا سيدي طب ايه رايك في فلان ايه رايك في فلان نفس القاعده انت ما زلت هو لسه الدم ينزل ما انقطع الدم لسه الدم بينزل لسه كلامك متصل طيب فلان اللي قال هذا لسه الكلام هذا لعل حينما تكلم العلماء دعونا يا اخواني لا نتكلم اذا تكلم العلماء اوراق عمل شبعنا منها المنظومه دي شبعنا منها يتزيون بزي العلماء يتكلمون بالسنتكم ويتزيون بزيكم وليس منكم حب يتكلم بالسنه هذا ما ادري واحد يقول لك هذا بلاش يا فلهذا لما قيل لأبي زرعة طيب في هذه الكتب عبرة ده يقول أي واحد ناخذ العبرة وندع دي أكبر شبهة وندع الباطل اسمع بقى الرد الجميل الأثري الدال على أن منهج السلف ليس فيه تلاعب وأن أئمة السلف إنما أخذوا هذا القدر من السابقين أخذوا هذا القدر لما علم أنهم على السنة الخالصة ولهذا يستدل بهم وبمنهجهم الحقيقي قال من لم يكن له في كتاب العبرة فليس له في هذه الكتب عبرة بلغكم أن سفيانا ومالكا والأوزاعية صنفوا هذه الكتب في الخطيرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع هو نفس منهج ابن مسعود يسبحون ويحمدون ويكبرون فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد في إيه؟ في تسبيح وتحميد وتكبير وما لو جاء في تأصيل وتقعيد ودليل واستدلال وتصنيف ما لو رأى ابن مسعود هذا ما لو رأى مالك من يؤصل للإسلام بأنه الاستيلاء ده مجرد أن قال له كيف استوى فكان ما كان نعم
قال الذهبي في الميزان وأين مثل الحارث فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب وأين مثل القوت لكيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه كيف
عقله
كيف لو رأى تصانيف أبي حامد في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكية
مكية لابن عربي المنكر نعم
بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذاك العصر
الحارث الحارث يكون إمام سيكون إمام ماذا لو رأى هذه أين كلام الحارث من هذا الكلام نعم
لما كان الحارث لسان القوم في ذاك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث
يا الله نعم يا الله نعم
فيهم مثل أحمد ابن حنبل وابن رهوي
هيروح فين لما كان الحارث لسان القوم في ذاك العصر كان يعاصره ألف إمام في الحديث ولهذا احنا قلنا يا اخواني من حكمة الله انه ما يقوى اهل البدع في زمان وترى لهم قوة وهيبة مثلا وقوة استدلال بالشبهات وطرح الشبهات الا وتجد على مثل هذا امامة عالية في السنة فما ظهرت بدعة الا استعمر الله من يخمدها فهؤلاء المبتدعة لو كانوا في عصورنا لكانوا أئمة ومشايخ من شيخوك الحارث المحاسبي في الوعظ يا سلام يتبرد بك ربما ليه لأن في عصر ما يميز عصر اليوم الناس شوف يا أخي خارجي معتزلي صوفي قطبي وعلى منهج الروافض وكل هذا ومع ذلك يقول يا أخي بس سلفي يا أخي يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف يا أخي لماذا هذا حسنات وسيئات عنده كم 10 من 100 عنده 20 بقي 80 حاصل على جيد جدا لكن في هذا العصر لما كان هؤلاء على هذا القدر جعل لهم أئمة أيضا على قدر عظيم فنفوا تلك البدع والخرافات إنما اليوم المبتدعة على قدر ايه على كما يقولون تحت اسناننا تلاقي الواحد عبيط طالع عبيط اصلا واحد طالع يقول لك ما فيش اجماع فانت بقى تمد رجليك وتقوم عامل له ايه اي حاجه كده مطلع له كتاب في الاجماع موجود اصلا الكتاب يقول لك اصلا الصحابه دول مش عارف كانوا ايه ابو هريره كان ايه هبل هبل يعني اي حد يرد ما على الدين يا اخوان انما احنا لو جالنا الرازي واحد زي الرازي زمان ولا واحد زي غزالي ولا واحد زي حارس محسبي ولا واحد زي هؤلاء ولا واحد زي كرابيشي ولا واحد زي يا الله منها مين هيرد يا اخوان مين هيرد انما اليوم فين دول فين دول فين دول اهو زي مثلا حتى حوين وعدوي اللي هما يعني يقولك يعني علية الناس عدوي ايه جايب الناس عنده كل ممتلعة مصر وملبس طلاب ولبس بتوع المرور اللي بيبرق ده وموقفهم يخدموا مبتدعة مصر ايه عدوي يعني ايه اللي عنده يعني حاطط خارجي في المسجد ليه النهار عمال يعظ ويخطب اخوه ايه مدرسة حاوية كل تكفير خوارج اخوان دواعش كله ايه يعني عدوي هذا يعني عدوي ايه يعني عدوي ايه حوين الذي عنده غفلة شديدة وبعد عن السنة وعدم توفيق لها وخذلان في مقالات وكل شيء ايه يعني النهارده طالب العلم الصغير يرد على كل دول حسان اللي متورط لا يستطيع ان يرفع قدما من وحله الذي تورط فيه فمن يعني وسبحان الله فلهذا تجد الاخوه يعني من فضل الله عز وجل اقل اخ بيرد على هذه الردود بيرد هذه الردود على هؤلاء انما لو كان عندك كرابيس وكان عندك حسن بن صالح وكان عندك امثال هؤلاء كان صعب انك انت ولهذا جعلت لهم الائمه الذي اسقط الكرابيسي احمد اسقط الكرابيسي اللي اسقط الحسن بن صالح الثوري لكن هشام سيسقط هذا هؤلاء انت فين انت اصلا من فقه الحسن ولا فين انت من علم الكرابيسي لهذا استعمل الله عز وجل لهم من يسقطهم انما اليوم لا تجد هل يوجد الخوارج اللي هم تحقرون قراءتكم الى قراءتهم وصلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم هل تجد هؤلاء ولا بتوع البناطيل الجنس وربما الذين يحلقون اللحى وربما ما يحضرون صلوات ولا يصلون ومع ذلك يقولون خلافة إسلامية خلافة إسلامية وهو جالس بعيد ربما ما أدى الفرض الواجب عليه من عبادته الخاصة نعم
وأما ولما صار أئمة الحديث مثل ابن الدكتور
بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذاك العصر كان يعاصره 1000 إمام في الحديث فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن رهوي ولما صار أئمة الحديث مثل ابن الدخمسي وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن 70 نسأل الله العفو والمسامحة آمين نعم
وليت شعري ماذا يلقون في هذه الأزمان على العوام يتكلمون في كلام الله بغير علم أم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معرفة بالصحيح والسقيم أم في اختلاف العلماء فعمن أخذوا هذا العلم ويدعي أحدهم أن الله علمه ما لم يعلمه غيره أيدعون وراثة الخضر ذاك الذي نص الله على علمه بقوله وعلمناه من لدنا علما وقال هو وما فعلته عن أمري ولذلك يغلب على الظن أنه نبي وبه جزم ابن الصلاح في فتاويه فقال وهو نبي فقد اختلف في رسالته
نعم وهو الأقرب أنه نبي نعم
وتبعه
قال وما فعلته عن أمري علمناه من لدنا علما نعم
وتبعه النووي على ذلك وإذا كان كذلك فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من يدعي دعاوى باطلة فيفسر أحدهم كلام الله على غير تأويله كما فعلت اليهود ويقول أحدهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وإن اتفق أنه نقل حديثا صحيحا كان آثما في ذلك لأنه ينقل ما لا علم له به وإن صادف الواقع كان آثما بإقدامه على ما لا يعلم
نعم
وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية له: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى الترمذي من حديث جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال البيهقي:
نعم، لأنه ينبغي على من يتكلم في العلم أن يتكلم بعلم. فإذا قال كلاما وافق الصواب لكن لم يعمد إلى هذا ولم يعلم أنه يوافق الشر فإنه آثم. نعم.
قال البيهقي في المدخل: قد يكون المراد بالخبر إن صح من يقول فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه، فتكون موافقته للصواب وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة.
لأنه داخل
غير محمودة.
نعم، لأنه داخل في قوله تعالى: وأن تقول على الله ما لا تعلم، حتى ولو جاء منطقه يوافق الصواب، لأنه قال في الشرع وأسند إلى الشرع ما لا يعلم. نعم.
والله أعلم. ولو نظر أحدهم في بعض التفاسير المصنفة لا يحل له النقل منها، لأن كتب التفسير فيها الأقوال المنكرة والصحيحة، ومن لا يميز صحيحها من منكرها لا يحل له الاعتماد على الكتب.
تمام. هذا أصل آخر، هذا أصل أخذ العلم من الكتب تكون لمن يستطيع أن يميز صحيحها من منكرها، يعني حتى مع العلماء ما نقول اعتماد على الكتب فقط، نقول حتى لو كنت طالب أخذ العلم من الكتب لا يكون إلا لمن يميز صحيحها من منكره. نعم.
وأيضا فكثير من المفسرين ضعفاء النقل كمقاتل ابن سليمان والكلبي والضحاك ابن مزاحم، وكذا كثير من التفاسير المنقولة عن ابن عباس لا تصح عنه لضعف رواتها. نعم. وليت شعري كيف يقدم من هذه حاله على تفسير كتاب الله.
فإذا كان هذا حاله من الضعف العلمي فكيف يقدم على تفسير كتاب الله؟
نعم. أحسن أحواله أن لا يعرف سقيمه من صحيحه، بل يزيد أحدهم فيحدث لنفسه أقوالا فيحدث لنفسه أقوالا لو نقلت عن المجانين لاستقبحت منهم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في القرآن برأيي فكيف يقدم.
وهذا من صديق الأمة. فأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في القرآن برأيي. نعم.
فكيف يقدم من لم يعرف ما يجب عليه مما يحرم عليه أن يتجاسر على الخوض في ذلك. وهذا عبد الملك الأصمعي إمام اللغة سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه فقال الجار أحق بسقبه فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق.
وهذا يعني أنا أخبركم بالكلمة في لسان العرب، أما أنها المراد من حديث النبي أم لا، لا أنا لا أفسر حديث رسول الله بغير علم، لكن خذوا العرب تطلق السقب وتريد به اللزيق. نعم.
وهذا الإمام أحمد بن حنبل سئل عن حرف من غريب الحديث فقال: سألوا أصحاب الغريب.
يعني حق به بجواره، هو اللزيق الذي يجاورك ويلزق فيك. نعم.
وهذا الإمام أحمد بن حنبل سئل عن حرف من غريب الحديث فقال: سألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن.
الله أكبر. الله أكبر.
فإذا كان مثل هؤلاء الأئمة يتوقف أحدهم عن الخوض في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيفة أن يكون المراد منه غير ذلك، فكيف بمن لا يعرف له تعلم شيء من العلم عن أهله.
عن أهله كيف يتكلم في العلم؟ كيف يتكلم في العلم؟ سبحان الله. ولهذا الإنسان يا إخواني ينبغي أن يخاف ولا يتكلم إلا فيما يعلم. هذا أحمد يسأل عن حرف من غريب الحديث فقال: سألوا أصحاب الغريب. وهذا الأصمعي يقول: أنا لا أفسر حديث رسول الله، ولكن العرب تزعمون الثقب اللزيق، لكن لا أفسر حديث رسول الله. هذا منفصل، هذه كلمة الثقب في لغة العرب، أما في لغة النبي هنا فهل هذا هو المراد؟ سألوا أصحاب الحديث. نعم.
وأيضا فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثا.
سبحان الله، نعمة والله، نعمة، نعم نعم عظيمة، سبحان الله، نعم والله يا أخوان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
وأيضا فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثا من الكتب بل ولو من الصحيحين ما لم يعتمد على من يعلم ذلك من أهل العلم.
الله أكبر، تضييق هذا، شوف تضييق إلى أي حد. كل هذا يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن الذي لا يعلم هو متعمد، ما يقول أنا ما أعلم والله، ما أدري، أنا لست متعمدا. لا، حينما تتكلم بلا علم فأنت متعمد. وأيضا فليحل أحد ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثا من كتب بل ولو من الصحيحين ما لم يعتمد على من يعلم ذلك من أهل الحديث. أنقل بتحقيق. نعم.
وقد حكى الحافظ أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي وهو خال أبي القاسم السهيلي في برنامجه المشهور: اتفاق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الروايات: من كذب علي مطلقا دون تقييد. وأيضا فمن آفاتهم أن يحدثوا كثيرا من العوام بما لا تبلغ عقولهم فيقعوا في شيء من الاعتقادات السيئة.
هذه من آفات القصصين أيضا. نعم.
هذا لو كان صحيحا، فكيف إذا كان باطلا؟ قد روينا في مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال:
يعني قد يكون صحيحا ولكن لا تبلغ عقول عقول المستمعين فيكون لبعضهم فتنة، كما قال علي رضي الله عنه: إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إن كان لبعضهم فتنة. أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، فيتكل. فقد يمنع الحديث عن بعض الناس في بعض الأحوال. هذا إذا حدث بالصحيح، فكيف إذا كان ضعيفا؟ نعم. ولهذا أنكر على أنس تحديثه الحجاج بحديث العرانيين. نعم.
عن ابن مسعود أنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فلو أمسكوا عن الكلام وآفاته لكان خيرا لهم.
هذا عن إيه؟ عن ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال: هذا الأثر موقوف على ابن مسعود وكم صنف في المغنى عن أسفار أن العقالية وابن السنية وابن خرجونه مرفوعا من حديث ابن عباد بإسناد ضعيف. وما الأثر عليه؟ هو حديث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب رسول الله؟ نعم نعم.
فلو أمسكوا عن الكلام وآفاته لكان خيرا لهم، ولو علم الناس عندهم علما شرعيا لقصدوهم له، ولكنهم يدعون علما بلا تعلم، وإنما العلم بالتعلم، كما روينا في كتاب الحلية لأبي نعيم من رواية رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. الحديث أورده في ترجمة رجاء بن حيوة، وقال: غريب من حديث الثوري عن عبد الملك بن عمير تفرد به محمد بن الحسن الهمداني انتهى. قد حسن الترمذي محمد بن الحسن هذا حديث أبي سعيد مرفوعا، يقول الله: من شغله القرآن مع دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الشاكرين. وقد ضعفه جماعة. وإنما الاعتماد في هذا على الاستقراء ما رأينا ولا أخبرنا مشايخنا ولا من قبلهم
أن أحدا
ولا من قبلهم أن أحدا ظهر له علم بغير تعلم.
الله أكبر.
وإنما هو كما قال علي رضي الله عنه في الحديث الصحيح وسئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس بشيء؟ فقال: لا، إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه. نعم، عمل العالم بعلمه يعين على دوامه وعدم نسيانه، كما روينا عن إسماعيل بن إبراهيم.
رسالة عظيمة، سبحان الله، في ضوابط جليلة. نعم، عمل العالم بعلمه يعين على دوامه وعدم نسيانه. نعم.
كما روينا عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وروينا عن وكيع وروينا عن وكيع قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به
لأن العمل به يثبته.
ويدعي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يتكلم على الناس ويجزم بأنه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما نهى هو عنه، ويعلم بهذا أن هذه الروايات ليست بحق، والرأي ليس من أهل التكليف في حال نومه. ومثل هذا شبيه
بما أن النبي جاءني وأمرني أن أتكلم، فهل النبي في النوم يأتيك بما يخالف كلامه في اليقظة مما علمه الأمة؟ إن هي إلا شياطين توحي إليك بزخرف من القول وغرور.
ومثل هذا شبيه بما بلغنا عن القاضي الحسين من كبار الشافعية أنه أتاه سائل فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 30 من شعبان وقال غدا من رمضان ولم يكن الهلال رؤيا.
فقال له القاضي هو بيقول
مش قصدي يا جماعة، هو لازم يكون
ما هو لازم
30 شعبان
ليلة 30 من شعبان يعني اليوم 29 اللي هو التحري غدا 30، هل يكون من رمضان ولا هل يكون من رمضان أم لا؟ فتحروا الهلال وما رأوه، قال النبي جاءني وقال غدا من رمضان. فقال له القاضي حسين إن النبي
فقال له القاضي حسين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليقظة لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا نصوم حتى نرى.
فإن النبي الذي تراه في النوم لا يخالف النبي الذي قعد الأمة، فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له أو فأتموا عدة شعبان 30 يوما.
وكثير من الناس يغتر بالمنامات، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فإذا كانت الرؤيا مخالفة لما أمر به أو نهي لما أمر به أو نهي عنه
أو لما أمر به أو نهى عنه يعني النبي
لما أمر به أو نهى عنه أو لما كان معهودا في زمانه استدللنا بذلك على أن الرؤيا فيها اختلال وأنها تخيل.
نعم، فلا تكون الرؤيا رؤيا صالحة إلا إذا كانت على وفق ماذا؟ على وفق الشرع. أما أن رؤيا تحدث شرعا جديدا أو تخالف شرعا ثابتا هذه ليست صالحة، هذه ترد. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله المازري إنه لو رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة
المتخيلة لا المرئية.
لا المرئية.
نعم انتهى.
انتهى. وأيضا فلا بد من اشتراط كون الرأي له من أهل الدين والعدالة ليميز بين الحق والباطل.
نعم.
فلو كان غير ثقة أو مجهول الحال لم نثق بقوله، فإنه لو روى حديثا في اليقظة من غير نوم لا يقبل قوله.
لو رأى في اليقظة من غير أن يقبل قوله في هذه الحالة، فكيف يقبل مع عدم الثقة به وانضم إلى ذلك أنه ليس من أهل التكليف في حالة نومه؟ نعم. يقول رأيت في يقظة كذا فلن نصدقهم، فكيف قال رأيت في نومي كذا؟ نعم.
فإنه لو روى
فلا يجب حينئذ
عليه ما ادعى أنه أمره به، ولا يحرم عليه ما أحل له أو ما أحل له، لكن إذا وافق ذلك شريعته المقررة فيستحب حينئذ الإتيان بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه إن كان منهيا عنه في شريعته، والاعتماد على كونه مشروعا، ويتأكد ذلك بالرؤية إذا كانت من أهل الصدق والأمانة والتقوى والخوف من الله، وإلا فقد كذب جماعة من الضعفاء عليه في أحاديث موضوعة، واعترف بعضهم بوضعها وهو أشد من الكذب عليه في المنام، لأن الكذب عليه في اليقظة مختلف في الكفر به. فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين إلى التكفير به لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اتفق على إخراج البخاري ومسلم. ولو قال قائل
صحيح أنه لا يكفر ولو تعمد في معصية من المعاصي، ويكون هذا من باب الوعيد، إلا إذا استحل قال حلال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل، يقول حلال ليس بحرام، فهذا يكون قد استحل محرم. نعم.
ولو قال قائل بعموم الحديث في الكذب عليه ولو في المنام لم يكن بعيدا،
بل أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب في الرؤية. نعم.
وربما ظن الذي يزعم أنه رأى ذلك فيه تقوية لاعتقاد المريدين فيستحسنه فيكون مستحلا له فيقع في الكفر. وقد تعرض لذلك الإمام العلامة أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي في تفسيره المسمى بالبحر المحيط في سورة الأعراف فقال: وقد ظهر في هذا الزمان العجيب ناس يتسمون بالمشايخ يلبسون ثياب شهرة عند العامة بالصلاح ويتركون الاكتساب ويرتبون لهم أذكارا لم ترد في الشريعة يجهرون بها في المساجد ويجمعون لهم خداما يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم ويذيعون عنهم كرامات ويروون لهم منامات يدونونها في أسفار ويحضون على ترك العلم والاشتغال بالسنة ويرون أن الوصول إلى الله تعالى
دعوكم من علم الورق وتعالوا إلى علم الخرق، دعوكم من علم الورق. ولهذا الجامع المشترك بين جميع أهل الأهواء والبدع معاداة العلم، الجامع المشترك بين جميع البدع والأهواء معاداة العلم، لأن طلابهم لو تعلموا لقاموا عليهم قومة رجل واحد وقالوا أنتم أهل الضلال. نعم.
ويرون أن الوصول إلى الله تعالى بأمور يقررونها من خلوات وأذكار لم يأتي بها كتاب منزل ولا نبي مرسل ويتعظمون على الناس بالانفراد على سجادة ونصب أيديهم للتقبيل وقلة الكلام وإطراق الرأس وتعيين خادم يقول الشيخ مشغول في الخلوة.
لا ليه بقى الأبهة اللي تفعل فيغتر الناس بهذه الأبهة؟ لا الشيخ مشغول، لا تدخل عليه، تعال يا رجل تجاهل تعترض الشيخ، لا تسأله، اسكت اعمل سوي، وهكذا فيحصل. يأتي الجاهل بالشيخ فينظر فيجد عليه الأبهة فيقول ده عالم كبير جدا، ده اليوم رأيت عالما كبيرا، الناس حوله وده يقبل وده يفعل وده كذا. ولهذا إذا رأى الناس صفا يقبلون دخل في الايه في الصف يلتمس البركات. ولهذا الحزبون يعتمدون مع مشيخهم على هذا، اكذب اكذب، شيخنا العلم، شيخنا الإمام، شيخنا العلم، الإمام العلم الإمام، حتى يصدق الناس السذج أنه إيه علامة وإمام. نعم.
الشيخ مشغول في الخلوة.
رسم الشيخ، قال رسم الشيخ، قال الشيخ، الشيخ نظر إليك، الشيخ كان البارحة يذكره إلى نحو هذا اللفظ الذي يخشون به على العامة ويخلبون بعقول الجهلة. نعم.
وفي نسخة يجيشون.
نعم.
وفي نسخة يجوشون يخشون أو يجيشون.
نعم.
ماشي.
يدخلون به على القصد، يدخلون به على العام.
ويخلبون به عقول الجهلة. هذا إن سلم الشيخ وخدامه من الاعتقاد الذي غلب الآن على متصوفة هذا الزمان من القول بالحلول أو القول بالوحدة، فإذ ذاك يكون منسلخا عن شريعة الإسلام بالكلية.
نعم.
قال: والعجب لمثل هؤلاء.
ما رأينا على ولله الحمد على كثرة ما قرأنا للحافظ العراقي كلمة من الحمد لله تخدش في اعتقاد. نعم.
قال: والعجب لمثل هؤلاء كيف ترتب لهم الرواتب وتبنى لهم الربط وتوقف عليهم الأوقاف ويخدمهم الناس مع عروهم عن سائر الفضائل، ولكن الناس أقرب إلى أشباههم منهم إلى غير أشباههم. قال: وقد أصلنا في هذا رجاء أن يقف عليه مسلم فينتفع به.
جزاه الله خير، والله انتفعنا به، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا بميزان حسنات. نعم.
وقال الإمام أبو حيان في تفسيره في سورة الأنعام: لقد يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوفي أشياء من ادعاء علم المغيبات والاطلاع على علم عواقب أتباعهم وأنهم معهم في الجنة مقطوع لهم بذلك.
نعم، نحن وأنتم في الجنة. نعم.
يذكرون ذلك على المنابر ولا ينكر عليهم أحد هذا مع خلوهم عن جميع العلوم، يدعون علم الغيب وقد كثرت
بديار يعني علم الظاهر ليس عندهم منه شيء، ومع ذلك يتكلفون شيئا هو كفر إن نطقوا به وهو ادعاء علم الغيب. نعم.
وقد كثرت بديار مصر هذه الخرافات وقمت
نسأل الله السلامة. نعم.
وقد كثرت بديار مصر هذه الخرافات، وقام بها ناس صبيان العقول يسمون بالشيوخ.
الله أكبر، هذا وصف عظيم جدا، صبيان العقول. يا الله، اي والله، صبيان العقول يسمون بالشيوخ. صبيانية في التفكير، صبيانية في التدريس، صبيانية في التعليم، صبيانية في النظر إلى النوازل، صبيانية في كل شيء. نعم.
ثم أنشد 5 أبيات من قصيدة له، وهي: عجزوا عن مدارك العقل والنقل، وأعياهم طلاب العلوم، فارتموا يدعون أمرا عظيما، لم يكن للخليل لا والكليم، بينما المرء منهم في انسفال، أبصر اللوح ما به من رقوم، فجنى العلم منه غضا طريا،
أخذ بشرطة من اللوح،
ودرى ما يكون قبل الهجوم، إن عقلي لفي عقال إذا ما أنا صدقت بافتراء عظيم. وفيما أشر إليه في ذلك عظيم. كفاية.
نعم.
فقد تعاضدت الأحاديث،
فقد قال النبي في الخوارج: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. اليوم تجد كبار الأسنان سفهاء الأحلام. نعم.
وفيما أشرنا إليه في ذلك كفاية، فقد تعاضدت الأحاديث الصحيحة عن سيد المرسلين وأقوال الصحابة الراشدين والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء الراسخين على ما ذكرنا. نعم. فيجب على ولاة أمور المسلمين منع هؤلاء من الكلام على الناس حتى تتبين أهليتهم لذلك عند العلماء الراسخين، فذلك من النصيحة لله ولرسوله ولولاة أمور المسلمين.
ولا يمكن إلا من كان مؤهلا عالما حتى لا يفسد دين المسلمين. ولهذا عمر رضي الله عنه لما بلغه أن صبيغا كان يتكلم بغير علم ويورد بعض الشبهات، ماذا صنع فيه عمر رضي الله عنه فيما تواتر نقله؟ ماذا صنع عمر؟ عليه بالدرة على رأسه، حتى قال: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. فليس كل من دعا الله عز وجل يفسح له المجال، أنه قد يدعو على ضلاله، وإنما يفسح لمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة.
والله يعصمنا من الزلل في القول والعمل أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم عصمنا من الزلل في القول والعمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزي الحافظ العراقي خير الجزاء على ما نفع أمة الإسلام بهذه الرسائل المباركة وهذه العلوم النافعة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن لا يتوفانا إلا مسلمين مؤمنين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وكان هذا وآخر الوقفات مع الحافظ العراقي رحمه الله في الدورة العلمية 85 بعد 100، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر جمادى الأخيرة لعام 40 و400 وألف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.